بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا شباب تعالوا، جزاكم الله خير، مجابي لي حتى أشوفكم عدل. فالإقبال على الملقي يعني أدعى للانتباه، بخلاف إذا كان الإنسان خلف المدرس أو عن يمينه أو عن شماله. وين الشباب الباقي اليوم؟ شعيب ومجموعة غير موجودين. حسن وينك الأسبوع الماضي؟ دوام؟ طيب يا أخوة، نراجع ما سبق في الدرس الماضي. ما هي المسائل التي تعرضنا لها في الدرس الماضي إجمالا؟ إجمالا يعني 1 2 3 4. إيش هي المسائل؟ محمود، أي مسألة تحضرك؟ كم عدد المسائل أولا؟ 5 ولا 6 5؟
4
أكيد؟ زين، أعطنا مسألة واحدة.
مجمل
اعتقاد من؟ أهل السنة. أيوة، في إيش؟ في مسألة القرآن. طيب، المسألة الأولى. المسألة الثانية عبد الهادي،
الأحوال التي يذكر القرآن.
جميل، جهات القرآن. إسماعيل، حكم القول بخلق القرآن. أحمد،
يعني قبل القرآن بدأ
القرآن. إيش القرآن؟ كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. طيب، إيش خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة يا عمر في القرآن؟ أنه ماذا؟ طيب، بعد حروفه ومعانيه. في لفظة مهمة، كلام الله إيش؟ طيب، بعد غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حروفه ومعانيه. جيد، هذا خلاصة معتقد أهل السنة، لأن كلمة غير مخلوق مهمة جدا، وسنعرف أهميتها في هذا الدرس. طيب عبد الله، ممكن تتكلم بعض الجهات التي يأتي عليها القرآن؟ قلنا القرآن يأتي على جهات عديدة وأحوال مختلفة لا تخرجه عن كونه كلام الله عز وجل، فما هي؟ لا، في أمور، يعني ما طلب الأدلة، أنا طلب الأمور التي يأتي عليها القرآن. كتابة القرآن، صح؟ سماع القرآن، النظر القرآن. إيش أيضا عبد الهادي؟
حفظه.
أيضا تلاوته. هذه كلها تسمى إيش؟ جهات القرآن أو الأحوال التي يأتي عليها القرآن. فأهل السنة يقولون إن اتيان القرآن على هذه الجهات لا تخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. طيب، دليل يا أحمد على أن القرآن كلام الله؟ أيوة، بس هات الآية عدل. كلام الله، تذكر ملخص كلام الشيخ السعدي رحمه الله اللي ذكرناه؟ إيش قال الشيخ السعدي رحمه الله في الآية؟ محمود أسبوعين مدوخ، ما أدري، الله يعينه صراحة. طيب، منو كان حاضر معنا؟ شعيب كان حاضر معنا. السلام ورحمة الله وبركاته. إيش خلاصة قول الشيخ السعدي رحمه الله في الآية آية التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إيش قال الشيخ السيد رحمه الله في الآية؟ طيب كنت حاضر ولا ما كتبت؟ ما كتبت. خليل ما قال الشيخ فيه حجة واضحة بينة؟ ما طالبكم بنص بالمعنى لمذهب أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله عز وجل؟ ما رجعت للتفسير؟ ما كتبت هذه؟ وأنه غير مخلوق. السلام عليكم. ما يستوي يا محمد شيء. طيب ما معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدأ؟ ما معنى منه بدأ عبد الهادي؟ أنه هو المتكلم به وأنه ظهر منه وخرج منه كما عبر السلف. طيب وإليه يعود إسماعيل؟ إيش يعني إليه يعود؟ لا لا مو الدليل، المعنى، معنى إليه يعود بعدين نأتي بالدليل. عارف أنت أهل السنة كل كلام مقرون بالدليل عندهم، صح ولا لا؟ إليه يرجع. أيوة بعد. وأيضا لا نقلت شيء عن الشباب يا حسن خليل. أيوة أيوة فلا يبقى منه شيء. إيش الدليل يا عمر؟ طيب أنت تسجل عبد الله تحفظ الدليل؟
يسرى على كتاب الله ليلا.
يسرى على كتاب الله ليلا. أيوة
يأخذ من ظهوركم.
يسرى على كتاب الله ليلا. أيوة بعدين أسمعين حفظ شيء؟ يلا هات.
فيصبح الناس ولا في جوف أحدهم
وليس في جوف أحدهم منه شيء. هذا هو المقصود، يعني أنه يرفع من الصدور ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء، حتى أن الناس يفتحون المصاحف فيجدونها بيضاء، أوراقا بيضاء ليس فيها أي كتابة. هذا المقصود بعودة كتاب الله عز وجل في آخر الزمن. طيب ما حكم القول بخلق القرآن؟ كفر. لماذا؟ لأنه كلام الله. طيب بعدين و والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى. طيب هذه خلاصة الدرس الماضي، وأرجو يا إخوة يعني المذاكرة الله يبارك فيكم، لأن هذه تعتبر أصول وقواعد، والإنسان إذا ما أحكم الأصول وما أحكم القواعد وما ضبط يعني البنيان، إيش يكون البنيان بعدين؟ ما أحكم الأساس إيش يكون البنيان؟ مهلهل، صح ولا لا؟ وهذا نحن نلمسه في أمورنا الدنيوية. إذا كان الأساس هش فالبنيان الذي يقوم عليه من باب أولى ينهدم، لأنه ليس له يعني أساسا محكما متقنا يقوم عليه. كذلك العلم الشرعي، إذا ما أتقن الإنسان في البداية الأصول والقواعد والضوابط التي يبني عليها علمه يصبح علمه مهلهلا، حتى إذا جاءته النازلة أو جاء له الاستفتاء لا يستطيع أن يفتي. لماذا؟ لأن القواعد عنده هشة، ليست متقنة ولا محكمة. فأرجو المذاكرة يا إخوة، ونحن نحتاج لطلبة علم في البلاد، ونحتاج لعلماء البلاد من شرقها إلى غربها، من جنوبها إلى شمالها، ليس فيها مرجعية وليس فيها عالم. فلا بد نحن نحرص ونجتهد على ضبط ما نتعلمه، حتى يهيئ الله عز وجل من بيننا ولو على الأقل واحد يعني يقوم بنشر دين الله عز وجل وتفقيه الناس في دينهم وتوجيههم وتصحيح عقائدهم وعباداتهم. إذا وجد هذا فهذا خير عظيم. أما أن ننتسب إلى العلم وإلى طلب العلم ولا نضبط ما نتعلمه، هذا عارف الحقيقة. طيب سؤال جديد أو مسألة جديدة هذا اليوم، نأخذ سؤالين. السؤال الأول يقول المصنف رحمه الله تعالى: هل صفة الكلام ذاتية أم فعلية؟ أقرأ حسن لو سمحت.
قال المصنف رحمه الله: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ جواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها من صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. حديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يتبع من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نتجت كلمات الله. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
طيب، خليل في قلم ما سبر ولا ما في؟ شوف حتى عشان التقسيم، في تقسيم الصفات نفهم المسألة هذه عدل. قرب السبورة خلاص. طيب نشرح حتى ما نتأخر، حتى يفهم السؤال أيها الإخوة والجواب معا. نقول إن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم عموما إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. يعني لو حطينا مثلا كتبنا لو أردنا أن نجعل يعني تقسيما هندسيا، نقول في العنوان أعلى الصفات الإلهية أو صفات الله عز وجل، ثم نقسمه إلى قسمين نقول ثبوتية ومنفية. ما هي الصفات الثبوتية؟ هي التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. الصفات المنفية هي التي جاء نفيها عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. هي التي جاء نفيها عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ما هي الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، هي التي لا تنفك عن الذات، أو كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. مثل ماذا؟ كصفة العلم ذاتية لتعلقها بذات الله، وصفة القدرة، وصفة السمع، وصفة البصر، وصفة القدم، وصفة الرجل، كل هذه صفات ماذا يا أحمد؟ صفات ذاتية. وصفة العلو، هذه كلها صفات ذاتية، يعني لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. القسم الثاني ما هي يا إسماعيل؟ فعلية. ما هي الصفات الفعلية؟ هي المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، بمعنى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هي المتعلقة بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. مثل ماذا؟ مثل صفة الفرح، صفة الضحك، صفة الاستواء، صفة النزول، هذه كلها متعلقة بمشيئة الله عز وجل ومتعلقة بأسبابها، بمعنى إن وجد سببها وجدت الصفة، وإن لم يوجد سببها لم توجد الصفة. على هذا التقرير أيها الإخوة، الآن صفة الكلام هل هي صفة ذاتية؟ هي صفة الآن ثبوتية، أليس كذلك؟ ثبوتية لثبوتها بالكتاب والسنة. طيب، من أي أقسام الصفات الثبوتية؟ هل هي من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ قال السلف هي صفة فعلية وذاتية معا. لماذا؟ قالوا لنا فيها نظران، لنا فيها نظران، أو ننظر إليها باعتبارين. الاعتبار الأول نظر إليها باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل، فهي صفة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. ونظر آخر نظر باعتبار تعلقها بمشيئة الله عز وجل، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال أما جاء على التفصيل الذي ذكرناه، قال رحمه الله، انظروا في الكتاب والإخوة، قال أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، لأن قلنا العلم من صفات الذات، واضح؟ فيقول إذا نظرنا إلى صفة الكلام من هذه الحيثية فهي صفة ذات. ثم قال كعلمه تعالى، بل هو من علمه، يعني القرآن وصفة الكلام، وأنزله أي القرآن بعلمه، وهو أعلم بما ينزل. ثم جاء إلى الاعتبار الآخر، قال وأما باعتبار تكلمه بمشيئته، لأن قلنا الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، قال وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل. واضح هذا التفصيل أيها الإخوة والتقسيم؟ إذن هذه خلاصة الجواب والمسألة. ثم دلل المصنف رحمه الله تعالى على ما قال، فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. طبعا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأدلة على أن الله تعالى يتكلم، فهل يذكر أحدكم منها شيئا؟ هنا قال إذا أراد الله يحيي بالأمر تكلم الوحي، ذكرنا بعض النصوص في أن الله عز وجل تكلم ويتكلم. جيد، واحد بعد لا مبدل لكلماته حب حب. أيوة جميل. أيوة. وإذ قال أيوة وإذ نادى ربك موسى وكلم الله موسى تكليما، ما ذكرت هذا شيء. المهم الأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة، منها ما ذكرتم وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إلى غيرها من الآيات. ذكرنا أثر عائشة ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، أليس كذلك؟ فهذا هو الأدلة على إثبات صفة الكلام، نستعيض بها عن هذا الدليل الضعيف الذي ذكره المصنف. ثم قال رحمه الله ولهذا قال السلف رحمهم الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا. واضح هذا الكلام؟ واضح على التقرير السابق؟ واضح حسن؟ طيب، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء، يعني لا نهاية لكلام الله عز وجل. ثم ذكر الأدلة على ذلك من سورة الكهف ومن سورة لقمان ومن سورة الأنعام الآيات الثلاث، ودلالتها واحدة على أن كلام الله جل وعلا لا نهاية له ولا يحصيه أحد من خلقه تبارك وتعالى. واضح أيها الإخوة؟ واضح الجواب؟ صفة الكلام قلنا نظرنا إليها باعتبارين، يعني جاء فيها اعتبارين، صفة الفرح وصفة الضحك وغيرها لا، اعتبار واحد فقط وهو كونها صفة فعل. تمام؟ يعني صفة الكلام، صفة الضحك والفرح وغيرها هذه تتجدد مع ماذا؟ مع وجود أسبابها. ولذلك إيش قال الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. لما وجد هذا السبب وجدت الصفة. صفة العجب مثلا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل؟ لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. فعجب الله عز وجل جاء عند وجود السبب. أما صفة الذات، صفة الكلام لا تنفك عن ذات الله، موجودة. تمام؟ هذا هو المقصود. بعد الدرس يعني نجاوب على الأسئلة أحسن حتى ما نتأخر. طيب السؤال الذي يليه أقرأ شوي لو سمحت.
سؤال 5 و8 من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يفشل الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يفشله بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة.
بل كان جاهلا، جهلا إيش؟
جاهلا بسيطا.
لا عندك تصحيح، بل كان جاهلا جهلا بسيطا.
فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان.
نعم.
فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية.
طيب، قال رحمه الله: من هم الواقفة وما حكمهم؟ إذن هذا السؤال مكون من ماذا؟ من شقين. الشق الأول السؤال عن من هم الواقفة، الشق الثاني عن حكم هذه الطائفة، ما حكم الواقفة؟ قال رحمه الله: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قبل هذا أيها الإخوة نمهد لظهور هذه الطائفة متى كان. ذكرنا في الدرس الماضي أنه عندما ظهرت هذه الفتنة، وهي فتنة القول بخلق القرآن، وظهرت أيضا شوكة أهل البدع في إظهارها، خاصة عندما تبناها عدد من خلفاء بني العباس، أليس كذلك؟ إلى أن جاء عهد المتوكل رحمه الله تعالى، وفي هذا العهد قد أظهر الله جل وعلا على يديه السنة وقمع به البدعة، ونصر الله عز وجل به أهل السنة والجماعة، وأمات هذه الفتنة، وهي فتنة القول بخلق القرآن. بهذا أصبح أهل السنة هم الذين لهم اليد في كما يقال الساحة، والأمر كله بيدهم. وأهل البدع بالمقابل بعد أن كانت لهم الشوكة والظهور خمدوا، فلم تكن لهم تلك الصولة والجولة التي كانت في عهد الخلفاء السابقين. في هذه الفترة كان يوجد من أهل البدع المتبني للقول بخلق القرآن، فلما ظهرت السنة والقول الصحيح في مسألة القرآن لجأ هؤلاء المبتدعة إلى ماذا؟ لجأوا إلى التقية والتستر بالبدعة، فقالوا ماذا عندما امتحنوا أو سئلوا؟ قالوا: نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول هو مخلوق ولا نقول هو غير مخلوق، نكتفي بهذا. وزادهم هذا الأمر تمسكا بما يقولون أن هناك من أهل العلم المنتسبين للحديث قد اضطربوا في مسألة القرآن، فهم قالوا، أي أهل السنة الذين اضطربوا، قالوا: كلمة غير مخلوق لم تكن معروفة في من سلف، فهم استصعبوا إطلاقها، وكما استصعبوا ماذا، أو كما تركوا، أو يعني نقول هجروا من يقول القرآن مخلوق، فقلنا نحن لا نتلفظ بهذا. فهؤلاء المبتدعة تمسكوا أيضا بما عليه بعض أهل العلم والحديث المتمسكين بالسنة. لكن أهل العلم كالإمام أحمد وغيره الذين عايشوا الفتنة وعاشروها وردوا على من أظهرها تفطنوا إلى هذه الحيلة والتقية التي لجأ إليها هؤلاء المبتدعة، فقالوا: أبدا لا نقبل منهم هذا الأمر، لا بد أن يصرحوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن امتنعوا من ذلك فهذا يدل على اضطرابهم وشكهم في الأمر، وإلا فلماذا يسكتون؟ وهناك بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، منها ما نقله الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة، يقول أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله، يقول: سمعت أحمد يسأل، أحمد بن حنبل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ يعني هؤلاء أهل السنة اللي ذكرنا من حالهم هل لهم رخصة في هذا؟ فإيش قال الإمام أحمد رحمه الله؟ قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، يعني لولا حصول هذه الفتنة وظهورها بين الناس لكان ماذا؟ لكان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، يعني حيث تكلم هؤلاء المبتدعة وتلفظوا بأمر كفري وهو أن القرآن مخلوق، فلماذا هم يسكتون ولا يتكلمون؟ واضح؟ هذا هو. أيضا قال الإمام أبو داود رحمه الله: سألت أحمد بن صالح المصري وهو من أئمة الحديث، يقول عمن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فماذا حكم عليه الإمام أحمد بن صالح المصري؟ قال: هذا شاك، يعني في أمر القرآن. لماذا يمتنع والأمر واضح؟ قلنا والأمر واضح لماذا؟ لأن خلاص ببيان الإمام أحمد للناس هذه المسألة أصبح الأمر في غاية الظهور، وأصبح الحق بين والأمر واضح، فلا يحتاج إلى بيان أكثر من مما بين الأئمة. فلذلك قال الإمام أحمد بن صالح المصري: هذا شاك. وقال أيضا أبو الحارث الصائغ وهو ممن عاصر الإمام أحمد، قال: سمعت أبا عبد الله سئل عمن قال أقول القرآن كلام الله وأسكت. إيش قال الإمام أحمد؟ قال: هذا شاك لا حتى يقول غير مخلوق. ولما أدرك الأئمة رحمهم الله خطورة هذا القول وهو الوقف في القرآن وعدم إرداف أن كلام الله غير مخلوق، عدم إردافه بهذه الجملة، صنفوا في ذلك المصنفات، بل أدرجوا في مصنفاتهم العقدية أبوابا خاصة في هذا، وردوا على من تبنى هذا الأمر. من ذلك الأجري في الشريعة رحمه الله عقد بابا قال فيه: باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة، باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. وكذلك الخلاد رحمه الله تعالى في كتابه السنة عقد بابا قال فيه: الرد والإنكار على من وقف في القرآن، الرد والإنكار على من وقف في القرآن. فهذا أيها الإخوة يدل على حسم الأئمة في هذه المسألة، وأنها لا تقبل المجاملة ولا تقبل السكوت أبدا، بل لابد من يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة بحروفه ومعانيه أن يظهر هذا الأمر وأن لا يسكت. لماذا؟ لأن سكوته مخالف للكتاب والسنة، ويدل على اضطرابه وشكه في هذه المسألة. فلذلك شدد الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا. نرجع إلى الكتاب في بيان ما ذكر المصنف رحمه الله. فهنا المصنف عرف الواقفة وبين أن الوقفة في القرآن معناه ماذا؟ هو السكوت عن إطلاق القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، والاكتفاء بأن يقول كلام الله فقط. هذا هو المقصود بالوقف في القرآن، وهم والواقفة هي التي تنتسب إلى هذا القول. هذا هو تعريف الواقفة. الشق الثاني ما هو من السؤال؟ ما حكم الواقفة؟ ما حكمه؟ قال رحمه الله، نقل عن الإمام أحمد أنه قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. إذن حال الواقف لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الأمر ظاهر له، وعالما وعارفا بأن القرآن ماذا؟ كلام الله غير مخلوق، ومع ذلك يسكت. هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يحسن الكلام، أي الأمر ظاهر وبين. القسم الثاني هو الذي على العكس، رجل ملبس عليه، الأمر عنده غير واضح، بل قد يكون جاهلا بالأمر ولا يعرف الحجة ولا يعرف الدليل على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، بل لبس عليه واضطرب، فلذلك جهل الحكم بالمسألة. فما هو حكم الصنف الأول من وقف في القرآن، وما هو حكم الصنف الثاني؟ فيقول الإمام أحمد: أما القسم الأول وهو الذي يحسن الكلام فهذا جهمي، أي يلحق بأسلافه الجهمية الذين صرحوا بأن القرآن مخلوق، فهو يلحق بهم. أما القسم الثاني فهذا ماذا قال فيه؟ قال: يعلم ويبصر ويبين له خطورة هذا الأمر، وأنه كفر، وأنه منافي للنصوص، فتقام قال عليه الحجة بالبيان والبرهان. فإن تاب وآمن وتبين له الأمر واعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق فبها ونعمت، وإلا أن أصر على ذلك فهو يلحق كذلك بالأوائل. وهناك آثار عديدة عن السلف في هذه المسألة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل الواقفة يعني ما حكمهم، قال: هم شر من الجهمية، استتروا بالوقف. وهذا أيها الأخوة ننزله على ماذا؟ على القسم الأول. قال الإمام أحمد: استتروا بالوقف، معناته أن الأمر بين لهم وظاهر. واضح أيها الأخوة معنى الأثر؟ طيب، سئل أيضا رحمه الله: ما تقول في من وقف وقال: لا أقول خالق ولا مخلوق، يعني القرآن؟ قال رحمه الله: هو مثل من قال القرآن مخلوق، هو جهمي، يعني يلحقه بأسلافه. وقال أيضا أبو بكر الخلال رحمه الله، قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن وقف ولا يقول غير مخلوق، يعني القرآن، وقال: أنا أقول كلام الله، يعني هذا الواقف. إيش قال الإمام أحمد؟ قال: يقال له: إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي. وهذا يمكن أن ينزل على القسم الثاني. ولاحظوا أن الإمام أحمد رحمه الله ربطه بأمر مهم أيها الأخوة، قال: إن العلماء يقولون، فهذا يدل على أنه لابد من الصلة والاتصال بأهل العلم في الفتن. لماذا؟ لأن أهل العلم هم أبصر الناس إذا وقعت الفتنة وأعرفهم بها، لكن إذا ذهبت الفتنة علمها الجميع وعرف باطنها وظاهرها وحقيقتها كل الناس الذين لهم صلة بالفتنة، لكن عندما تأتي لا يعرفها إلا أهل العلم. ولذلك نرى أن الذي يتصدى للفتن عندما تظهر في أول أمرها من؟ العلماء. وقد يستغرب كثير من الناس: لماذا يفعل أهل العلم كذا، ولماذا يردون على فلان وعلان؟ فهذا الأمر قد لا يتبين لكثير من الناس في أول الأمر، لكن إذا ظهر ومرت على الفتنة أيام وشهور وسنون تبين لمن كان معترضا أو لمن كان مضطربا علة رد أهل العلم على طائفة معينة أو شخص معين. أيضا من الآثار أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الواقفة، قيل له: فالواقفة؟ فقال: أما من كان لا يعقل فإنه يبصر. وهذا تفصيل أيضا لما تقدم. قال: أما من كان لا يعقل فإنه يبصر، وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم. واضح هذا؟ هذا يعني تأكيد على ما ذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه. إذا أردتم الرجوع فهو في الجزء الخامس السنة للخلال صفحة 129، والتفصيل أيضا فيه تقعيد جيد يرجع لكتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية والرد على المبتدعة الردية للشيخ يوسف الجديع صفحة 149. هذه هي خلاصة الدرس في هذا اليوم، ونختمه بفائدة. بنرجع للفوائد الحين إن شاء الله. هذه الفائدة أيها الإخوة تتعلق بأمر هام جدا في حياتنا، سواء كنا طلاب علم أو من عامة الناس، فالأمر لا بد لنا منه، وهو ثمرة العلم وفائدة من فوائده، ألا وهو الأدب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفائدة، يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 91 بعد 391 في منزلة الأدب، يقول رحمه الله: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، وبواره البوار خسارة. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب، ولا استجلب حرمانها أو حرمانهما يعني حرمان خير الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب. وهذا أمر أيها الأخوة في غاية الضرورة، وشريعتنا كاملة، ووجود هذه الآداب فيها يدل على كمالها، والعلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر، لأنه ما من حالة من حالاتنا أو من أحوالنا ولا فعل من أفعالنا إلا وله صلة أو فيه أدب من الآداب الشرعية. نأتي إذا الإنسان برمج حياته كما يقال النوم، أليست له آداب؟ القيام من النوم أليست له آداب؟ الذهاب إلى المسجد أليست له آداب؟ الأكل أليست له آداب؟ الدخول المسجد أليست له آداب؟ الخروج من المسجد، الجلوس في حلقات العلم، الجلوس في المجالس العامة، المشي، الجلوس العادي، يعني ما من شيء، دخول الخلاء، الخروج منه، التعامل مع الزوجة، التعامل مع الناس، الإخوان القريبين، الوالدين، ما من شيء إلا وله أدب شرعي. ولذلك من التزم بهذه الآداب الشرعية التي هي ثمرة من ثمرات العلم الشرعي فهذا يدل على فلاحه وسعادته. ولما كان هذا الأمر أي التزام الأدب يوصل الإنسان إلى سعادته في الدنيا والآخرة، اعتنى أهل العلم رحمهم الله بجمع الآداب الشرعية. لذلك ألف الإمام البخاري كتاب سماه ماذا؟ الأدب المفرد. ودعوتنا دعوة أهل السنة والجماعة تقوم على دعامتين: التصفية والتربية. فالتربية يدخل فيها الآداب الشرعية التي ندبنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، في صحيح البخاري، مع أنه رحمه الله ألف كتابا مفرد سماه الأدب المفرد، يعني كتاب مستقل، أيضا في كتابه الصحيح أودع كتابا فيه سماه كتاب الأدب. أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كذلك أودع في كتابه السنن سماه كتاب الأدب. ابن مفلح رحمه الله ألف كتابا سماه الآداب الشرعية. الماوردي رحمه الله ألف كتابا سماه أدب الدنيا والدين. فلأهمية هذا الأمر اعتنى أهل العلم رحمهم الله، لأن الإنسان ما يخلو كما قلت لكم في أي حال من أحواله من الآداب الشرعية، في جلوسه، في حديثه، في نظره، في سمعه، كله مرتبط بالأدب الشرعي. فأنا أحث نفسي أيها الإخوة انطلاقا من كلمة الإمام القيم رحمه الله تعالى هذه على الالتزام بالآداب الشرعية قدر الإمكان في جميع الأحوال، لأن التزام الإنسان بالآداب الشرعية يشعر أنه يمشي مقننا كما يقال وبانضباط، لا تكون حياته ماذا عشوائية ومضطربة ومهلهلة، لا، يشعر أنه مقنن وأنه منضبط، فلا يفعل شيء إلا وهو مرتبط بدين الله عز وجل، فتكون حياته من حين قيامه من نومه إلى حين عودته منه وهو في تعبد وتقرب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لحرصه على القيام بالآداب الشرعية التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لالتزامها والعمل بها، والله تعالى أعلم. شندك عبد الهادي
صفات الذاتية.
نعم.
لأن أتيت الصفات الفعلية وذكرت الاستواء.
نعم. الاستواء صفة فعلية، يعني أن الله جل وعلا استوى بعد أن لم يكن مستويا، واستوى سبحانه وتعالى واستقر على عرشه تبارك وتعالى. واضح؟ والله أعلم. نعم. تفضل.
شو الفرق بين الصفة الفعلية والذاتية؟ كيف الفرق؟
نفس الجواب على أحمد. شو قلت أنا لأحمد؟ إيش قلت؟ ولا ما كنت منتبه؟ عمر ما كنت منتبه؟ نحن ذكرنا أنها قسمين، تمام؟ وذكرنا الله يسلمك أن يعني أن الصفات الذاتية قلنا ما تنفك عن الذات، يعني متصلة مرتبطة بالذات. العلم هل يأتي حال من الأحوال أن الله ليس بعالم؟ ها؟ لا. العين هل يأتي في حال من الأحوال أن الله عز وجل ليس له عين؟ ها؟ لا ولا هي؟ ما كنت منتبه. البصر هل يأتي في حال من الأحوال أن الله ليس بمبصر؟ يعني يأتي حال الله عز وجل أنه ليس بمبصر؟ أنت ما فهمت. شوف يا عمر، يعني إذا قلنا أن هذا الأمر أو الصفة، عرفنا الصفة الفعلية بأنها متعلقة بمشيئة الله، وأن الله عز وجل يتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، يعني تنفك عن الله عز وجل، ليس معنى تنفك أنها تكون يعني خارج عن ذاته، لا، ليس هذا المقصود، إنما هي تتجدد وتحصل مع وجود أسبابها. وضربتنا أمثلة على هذا، صح؟ فالله عز وجل يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل عجب بعد إيش؟ مع وجود سبب العجب، أليس كذلك؟ صح؟ الله عز وجل فرح مع وجود سبب الفرح، ولذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لله تعالى أفرح بتوبة عبده من أحدكم إلى آخر الحديث. فهنا متى وجد صفة الفرح؟ لما وجد سببها وهو توبة العبد، واضح؟ وهذه الصفة الفعلية مرتبطة بماذا؟ بمشيئة الله عز وجل وإرادة الله تبارك وتعالى، واضح؟ أما الصفة الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، مرتبطة بذات الله. مثل ما قلت لك، العلم هل يأتي في حال أن الله ليس بعالم؟ البصر هل يأتي الله عز وجل مبصر؟ السمع هل يأتي في حال الله عز وجل أنه لا يسمع؟ الأصابع هل يأتي في حال الأحوال أن الله عز وجل ليس له أصابع؟ الرجل هل يأتي في حال الأحوال أن الله عز وجل ليس له رجل؟ هذه كلها صفات ثابتة، صفات خبرية، واضح؟ هذا هو. والآن بين في شيء يا شباب غير واضح في الجزئية هذه؟ أحمد واضح؟ تفضل عندك شيء؟ اسماعيل والله ما أعرف، ما أعرف حسب البحث ما وقفت على شيء لنا، بس سؤالك طيب ما شاء الله. أيوة
العلم بعض العلم الحديث ذكروا وقف المسألة لأن فلسلف أن يفعل ذلك
اللي هو
مصر روح غير مخلوق ومخلوق. كان أحمد المرارة هذا الفتنة يعني قال هذا الزمان لازم أنصر يجب أنصر.
نعم
إمام أحمد عدد هؤلاء أهل العلم يعني من فاز ابن المدينة علموا في مقاله وفي مساكته، ولا هو قصد بهذا الكلام كلام لأن هم الذين كانوا أهل الكلام يعني موقفوا
لا أهل الكلام تستروا بهؤلاء، واضح؟ الإمام أحمد رحمه الله شدد عليهم، طيب، لكن تشديده عليهم لا يعني إخراجهم عن أهل السنة، تمام؟ الذي يصر قال نلحقه بهم، لكن لا يعني هذا أنه كافر، انتبه ترى، يعني بعض الأخوة إذا قلنا جهمية ما يفهم من الكفر، خطأ، الجهمية على درجات، الأشاعرة نقول عنهم جهمية، لماذا؟ لنفيهم كثير من الصفات، لكن هم أخف درجات التجهم. المعتزلة نقول عنهم جهمية، هذا في العموم أن الجهمية هم من ينفون عن الله عز وجل صفاته، لكن إذا جئنا على وجه التفصيل فالتجهم على درجات كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، والله أعلم. نعم ترى فيه غلات، فيه قلت لك درجات، فأعلى درجة التجهم هو الغلو، وهو نفي الصفات، صفات الله عز وجل وأسمائه، تعطيلها عن معانيها، وأيضا عن ما أخبر الله عز وجل عن وجود الصفات ذاتها. نعم هذا كفر بلا شك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.